أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. كثير من الأهالي حين يكتشفون أن أطفالهم يعانون من إعاقة أو صعوبة في التعلم يصابون بصدمة وقلق، لكن بين الرفض والاستسلام هناك طريق آخر، هو طريق العلاج والتأهيل. طريق قد لا يكون سهلا، لكنه قادر أن يحول حياة الطفل والأسرة إلى قصة نجاح. في حلقتنا اليوم سنفتتح باب الأمل ونتحدث عن الأهم الأساليب الطبية والنفسية والتربوية التي تساعد الأطفال على النمو والتطور، فابقوا معنا. مثل ما عودناكم في كل أسبوع لدينا سؤال استطلاع، وكان سؤال الاستطلاع لهذا الأسبوع: برأيك ما هو أهم جانب يجب أن يركز عليه الأهل في علاج وتأهيل الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية أو السلوكية؟ كونوا معنا.
من وجهة نظري يجب على الأهل أنهم يركزوا أولا من حيث التربية، أو من حيث إذا كان الإعاقة خفيفة أنه يكون واثق من نفسه، مؤمن بنفسه، وأنه شخص مميز عن الآخرين. وإذا كان يعني إعاقة مثلا ذهنية أو حاجة زي كده، يجب الأهل أن يكون الداعم الأساسي لهذا الطفل. يعني في أهل يستعروا من الطفل أو من لا، هذا يجب أن يكون الطفل أساسي، إنه الأهل يكونوا هم الداعم الأول والأخير له.
برأيي التقبل والدعم العاطفي من حيث التعزيز الإيجابي للطفل ودعمه والتركيز على نقاط القوة لديه والنجاحة يعني التي يقوم بها، وأيضا الاستمرارية والالتزام بالعلاجات الموصى بها، والاهتمام أيضا يعني بالصحة النفسية للأسرة، يعني أن يقوم الأخوة والوالدين بالدعم للطفل كما يقدمون يعني له الرعاية المستدامة. والأهم يعني أنه يجب أن يفهم الوالدين طبيعة طفلهم، لأن يعني كل طفل يحتاج لعناية مختلفة، كل طفل يعني فريد له طباع مختلفة عن الطفل الآخر. وأيضا يعني يجب على الوالدين أن يتحلوا بالصبر.
الجوانب التي يجب أن يركز عليها الأهل للأطفال الذين هم ذوي الإعاقة الذهنية والسلوكية، هو الأهم حاجة الدعم النفسي والاجتماعي للطفل، لأن الطفل ذو الإعاقة الذهنية أو السلوكية يحتاج أول شيء إحساس بالأمان والحب والقبول من الأهل ومن المجتمع، فهذا يجعله أيضا يدعم دعم نفسي. أيضا تنمية المهارات اليومية للطفل، الأكل واللبس والنظافة، عشان يكون مستقبل يعني يكون مستقل قدر الإمكان. أيضا التواصل، يعني لازم الأهل أن يكونوا يتكلموا بالإشارة، بالوسائل، بالاهتمام بالطفل بعدة طرقات. أيضا التعاون مع مختصين، يعني معالجي سلوكي من علم النفس أو من غيرهم للأطفال. أيضا الصبر والاستمرارية مع الطفل، حتى أن الصبر والاستمرارية معه يقدم له أيضا خطوة إيجابية في التقدم والدعم النفسي والاجتماعي.
نعم، هنالك جانب يجب أن يركز عليه الأهل لذوي الاحتياجات الخاصة. الاحتياجات الخاصة متنوعة، ويتنوع الدعم الأهلي، دعم الأسري لهذا المعاق تتنوع، لكن في الغالب العام بشكل عام يجب أن أهم شيء أن يركز الأهل، خصوصا الأم، لأن الأم هي الحاضنة وهي المربية، وهي أغلب الأحيان تتحمل الأعباء. فأهم شيء هو الحنان، حنان العطف، هذا أهم شيء أن تركز عليه الأسرة، الحنان والعطف، وأيضا الابتعاد عن العنف. العنف مع المعاق يورد عنده كآبة فوق الكآبة التي موجودة عليه، فيؤدي هذا إلى خروجه عن الإطار العام والتأثير النفسي عليه. وقد ربما إذا كان في بعض الأسر كما سمعنا هذا المعاق بجانب الضغط المرض الموجود والضغط الاجتماعي، وإذا كان هنالك عنف أسري يؤدي إلى الانتحار والعياذ بالله. فأهم شيء يركز عليه هو الحنان. إضافة إلى ذلك، إذا كانت الأسرة مستطيعة توفر له وفق احتياجاته، وفق المرض الذي هو فيه، توفر له الألعاب وغيرها التي يستشعرها هذا المعاق. وأيضا المحافظة عليه المحافظة عليه من أن يضر نفسه، يضر نفسه أو يخرج من البيت ويضيع أو غيره. هذا كثير من المعاقين يحصل أنهم يضرون أنفسهم، يسقط من سقف أو يخرج من البيت ثم لا يعود.
يجب أن يركز الأهل في تأهيل وعلاج الطفل من ذوي الإعاقات الذهنية أو السلوكية في التدخل المبكر الشامل، وكذلك من أهم التدخلات المبكرة هي تحسين النتائج على المدى الطويل، وكذلك تعزيز مهارات الطفل، وكذلك دعم الأسرة الحد من السلوكيات الغير مرغوب فيها. وفي حالة الإعاقة السلوكية مثلا يساعد التدخل المبكر في تعديل سلوكيات غير التكييفية واستبدالها بسلوكيات إيجابية من خلال برامج متخصصة مثل العلاج السلوكي.
أشوف أنه أهم جانب يركزوا على الآباء عند معالجة أو الاهتمام بأطفالهم ذوي الإعاقة الجسدية أو الذهنية أو السلوكية، أنه يقدموا لهم الدعم العاطفي. أهم شيء يقدموا لهم الدعم العاطفي ويعطوهم الكثير من الحب والأمان والحنان والتشجيع كمان، وكمان يكونوا صبورين عليهم، يعني يكونوا صبر عندهم، صبر بالتعامل، صبر بالمعالجة، صبر بحاجات كثير. فالطفل لما يشوف أهله صابرين موقنين بالله يستمد قوته من أهله، وكمان لما يشوف أهله يحبوه يعني ومحاولوا كمان انه ما يأثروش على بحالته انه ليش انت كذا او يلوموا على شيء، لا يحاولوا يشجعوا ابنهم. كمان يركزوا بالعلاج انه يشوفوا شخص مختص او شخص خبير يتعامل مع طفلهم ومع الإعاقة اللي هو يعاني منه. فلما يشوفوا شخص خبير او شخص مختص او طبيب نفساني او طبيب اطفال ايا كان، فهم هنا يفهموا مرض طفلهم إيش، يفهموا كيف يتعاملوا مع طفلهم. حتى الطفل من نفسه يعني خلاص يبدأ يتعلم، يتشجع على يد هذا الشخص المختص أو الخبير اللي بيتعامل معه. فهذه أهم نقطة في العلاج.
أولا نرحب بالضيوف المتواجدة معنا في هذه الحلقة. أولا الدكتورة سمية حزام، أهلا وسهلا بك أنرتي الاستديو.
تسلموا على استضافتكم في هذا البرنامج.
وأيضا معنا اليوم ولية أمر من ذوي الإعاقة. طبعا في أول ما نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، دكتورة سمية إيش رأيك في الاستطلاعات؟
والله شوفي الحالات اللي بتوصلنا أغلبية أولياء الأمور بيكون عندهم ما بيحبوش الواقع الذي بيوصل له. يعني أول ما نخرج له مثلا التقييم أو التشخيص لابنه أو لبنته مثلا، ما بيستوعبش، لا ابني بخير، بنتي بخير، لا في حاجة بسيطة، انتو بتفاقموا الموضوع، ما بش حاجة. احنا منحاول نوصل الفكرة، لكن منلاحظ انه صعب، ما فيش وعي عندنا احنا في المجتمع حقنا.
وايضا في هذا النقطة في كثير من الاهالي يحس انه انتو بتختلقوا له امراض.
ايوة هي هذه، يعني بالذات لما تكون مثلا في واحد ولي الامر او ولية الامر يكون ملاحظ إن في مشكلة، وولي الأمر يعني واحد منهم بيكون مش ملاحظ للمشكلة، بتحصل عندنا
وأيضا مشاكل. مش متصالحين مع الموضوع نفسه.
أيوة.
أريد أن أعقب في موضوع التشخيص المبكر معنا. ما أهمية التشخيص المبكر في حالات التوحد؟ مش التوحد إنما الإعاقة، منها التوحد وفرط الحركة أو النشاط الزائد أو صعوبة التعلم.
هو مهم جدا، يعني بالنسبة لما تجي عندنا حالة عمرها 3 سنوات أو 4 سنوات مش زي لما تجي عمرها 10، بتكون المشكلة تفاقمت جدا والحالة وصلت لمرحلة يعني صعبة حتى احنا علينا نوصلها للذي نشتي نوصل له. لكن لما يوصل عمره 3-4 بيكون فيه سهولة حتى للحالة نفسها وحتى الولي الأمر ولية الأمر، بيكون فيه سهولة يعني بيتماشوا معنا بالبرنامج وبيوصل للمرحلة اللي احنا نشتيها أسرع.
دحين أنا هو موضوع الإعاقة، اشتي تفصلي لي موضوع الإعاقة من موضوع التوحد. خلينا نبدأ بالتوحد، ما هو التوحد؟
والله التوحد هو اضطرابات أكثر شيء نفسية، ما نقدرش نقول عليها مرض. يعني في أغلبية الحالات بالذات هذه الفترة إيش سببها؟ سببها أن ولي الأمر ولا ولية الأمر يعطي الجهاز الإلكتروني سواء كان تلفون أو أيباد أو حتى شاشة، يجلس بالـ3-5 ساعات بعض الأحيان 24 ساعة هو أمام الجهاز، ما فيش عندهم أي مشكلة، أهم شيء هو مرتاح منه، يعني ما يقوم شيء شاغب، ما يقوم شيء يعمل لهم إشكال، مع أنه هذا هي طبيعة الطفل، يعني تخيلي الطفل 24 ساعة هو أمام الجهاز، إيش يرجع يحصل من بعدين؟ يتوحد الطفل، خلاص نشاط حركة وفرط خلاص ما عاد يتحكمش، حتى الطفل ما عاد يعني يتوحد، يشوف أطفال ما يلعبش معهم، يجلس وحدة يبكي، يشتي الجهاز 24 ساعة.
هذا طبعا تحدثنا عنها في الجزء الأول من برنامج زينة الحياة مع الدكتورة إسراء، موضوع الهاتف وخطورته. خلاص تعمق لي أيضا في موضوع فرط النشاط. فرط النشاط عند الأطفال ما هو فرط النشاط؟
هو فرط النشاط تقريبا أن أنت تحطي طفل أمامش في كرسي ما يجلسش حتى ثواني، ما يقدرش يجلس في الكرسي، ما يقدرش يجلس في مكان ثانية، 24 ساعة بيلف حول نفسه،
مش متقبل الجلسة
يعني نفسها. شوفي حتى هذا هو من أعراض الجهاز الإلكتروني، حتى من أعراض الجهاز الإلكتروني، يعني إنه يجلس يلف حول نفسه وولي الأمر يشوف الموضوع فيه مشكلة لكن مش فاهم إنه هو السبب في المشكلة هذه، ولي الأمر نفسه
واللي هي أيه.
ليش؟ لأنه ما فيش وعي. يعني مثلا إحنا يعني في مجتمعنا حاليا ألاحظ أن في وعي أفضل من أول، من أول ما بدأنا قبل 10 سنين في هذا المجال ما فيش أي وعي، حتى لما جيت كلمي ولي الأمر ما فيش وعي، لكن الآن أيوة أنا سمعت، أنا قريت، أنا شفت في النت، فهمتيني؟ في بتلاحظ أن فيه أيوة، تدخل تشوف ابني أيوة في فرط حركة، قد شفت قد سمعت هذا في مكان معين في برنامج معين، فحلو حلو ان انتو في برامج زي هذه بتوعوا الناس.
ايوه ان شاء الله توصل اصواتنا
ان شاء الله باذن الله.
ايضا موضوع صعوبه التعلم، ما هي صعوبه التعلم؟
صعوبه التعلم الحاله هي بتبدا من متى؟ يا اما انه يكون الطفل عنده نقص اكسجين، هذا في البدايه بالتشخيص، وبعدين هذا نقص الاكسجين ما سببش عنده مشكله كبيره، مثلا عجز في الاطراف او خلل في الدماغ، بتلاحظ الطفل طبيعي يجي لا عندش حتى تقول امه بيخرج للبقاله بيسير له كل مكان طبيعي، بيتعامل مع جيرانه طبيعي، ليش لو ما دخل المجال التعليمي
ما قدرش يفلح،
ما قدرش حتى يحفظ يفرق بين الالف والباء، ايش السبب؟ تجي تقول ايش هذا؟ هذا هو اسمه صعوبات التعلم، أول ما يدخل في المجال التعليمي تبان المشكلة على طول.
أيوة. لحين موضوع إن إحنا قلنا إنه أهالي مش متقبلين الفكرة أو إنهم يجلسوا يقولوا إنه بني بخير بني بخير، كيف يمكن الأهل تميز بين السلوك الطبيعي للطفل وبين وجود مشكلة تستدعي التدخل أو التدخل الطبي أو إنهم مش الطبي إنما التأهيلي؟
دالحين أول ما يبدأ الطفل خلفه الأم تمام، وأكيد في أقران له، مثلا هو الثاني الثالث، إذا ما كانش فيه كان الأول، في ابن أخي ابن أختي ابن الجيران، تبدأ تشوف ابني ليش ما وقفش، ابني ليش ما حبيش، ابني ليش ما تكلمش، فهمتيني؟ ابني أيوة. ليش ما بيسمعنيش يلتفت، أو حتى هي لو مثلا هي ما فيش عندها أي وعي، جارتها أختها أمها ابنش ماله، فهمتيني؟ أيوة. فبيحصل أيوة يبدأ يحصل أنه يبدأ يسألون نفسهم في مشكلة، في مشكلة، لكن الأساس حتى لو حصل المشكلة ما بيلاقوش المركز أو المكان الذي يؤهلوا ابنهم فيه. أيوة. عندنا في مجتمعنا ما فيش المكان.
صح صح. أيوة. في عندنا شحة في هذا الموضوع.
أيوة في شحة.
نعود إلى ولية الأمر، أهلا وسهلا بك. عندنا في عندنا سؤال يقول إحنا حاليا نتحاكينا عن موضوع إن إحنا كيف نعرف إن الطفل فيه إعاقة، أنت كيف اكتشفتي؟
طبعا مثل ما قالت الأستاذة كان عنده صعوبة في النطق أو ما كانش يتكلم خالص، يعني وصل لمرحلة أنه الأطفال اللي هم بنفس عمره بدأوا يتكلموا وما كانش يتكلم، بيسمع بس ما بيجاوبش، يعني إحنا يعني حاولنا في البداية إحنا تخيلنا لأنه ما بيتكلمش إنه ما بيسمعش، فهذا أكيد هتكون إعاقة في السمع أيوة والكلام، فوديناه لمختص، لا بيسمع، بيسمع التلفزيون، لو في حاجة تعجبه بيلتفت لها، بس انه احنا نداعي ما يردش علينا يعني، فشفنا ان الموضوع غريب، مش ان احنا بس عرضنا، ما وديناش بصراحة اول شيء على الأخصائية، لانه احنا كأسرة بصراحة تمنينا انه عنده مشكلة طبية بحيث ان احنا نعالجها دوائيا ونخلص، لان احنا عارفين ان موضوع التأهيل بيكون فترته اطول وبتكون زي ما تقولوا الرضا بالمشكلة، واحنا ما كانش عندنا رضا انه عنده مشكلة، فبدأنا للأسف توجهنا للجانب الطبي واستمرينا فيه. الدكتور هذا أوكي ما دالناش اللي نشتيه هنا بالضبط، وأكثر من دكتور يقول لنا ودوه تأهيلي، إحنا ما كانش عندنا القناعة إن إحنا لا ابننا تمام، أكيد المشكلة بسيطة، أكيد هتتحل بعلاج، أكيد هتتحل بدواء معين. فكل ما ما لقيناش الشيء اللي إحنا نشتيه عند دكتور بننتقل لدكتور آخر، وهكذا إلى أن اقتنعنا بصراحة إنه الجانب التأهيلي هو الحل.
كيف كان شعورك لما عرفتي إنه هم طلب من ذوي الإعاقة؟
في البداية إحنا ما فيش أي ولي أمر بيقتنع بهذا الشيء بشكل مباشر، بس لما تبدأ توصل إنه أنا خلاص أنا في المشكلة فلازم لها حل، فتضطر إنك تقتنع وعلشان مصلحة الطفل نفسه، وعلشان ما يجلسش الطفل في هذا المقطع، لازم يتطور، لازم يتأهل. أنت في الأول والأخير محتاج إن ابنك يتعالج، هذا الأساس.
دحين دكتورة نرجع لش بسري، دحين هي حاليا ما لقيتش العلاج السريع، يعني في الأول والأخير صارت لا ملجأ طبي، حاليا أنت تدي لنا الحلول، ما هي الفحوصات أو الاختبارات التي تستخدم لتشخيص هذا الإعاقات؟
هي تختلف من حالة لحالة، يعني مثلا إذا هو ضمور فأكيد بيروح لدكتور متخصص في الدماغ، يعني يعمل له تشخيص، يعمل له كشافة للدماغ ويشوف إيش المشكلة. لكن لو كان توحد فلا، هو أكثر شيء بيكون تأهيلي، لأنه هو التوحد علاجه بيكون تأهيلي مش علاج عقاقير أصلا.
وذوي الإعاقة كاملا يعني؟
كاملا، شوفي حتى متلازمة الداون بيكون تأهيلي، معانا صعوبة التعلم بيكون تأهيلي، وكمان الصم والبكم تأهيلي، لوجود السماعة أيضا ضرورية، السماعة الصم والبكم. يعني كل الأغلبية بيكون تأهيلي، إلا اللي هو فيه مشكلة في الدماغ فبياخذ علاجات إلى جانب التأهيل.
أيوة.
ما نصحش أبدا حالات التوحد والحالات الباقية بالعقاقير، لأن هي أصلا إحنا لما نجي نأهل بيكون العلاج ضد التأهيل، فبيحصل عندنا عجز، يعني ما بتماشاش الحالة معنا في التأهيل.
هل في فحوصات أو اختبارات يعني ممكن نجريها على الطفل عشان نتأكد هل هذا المشكلة هي طبية أو إني تحتاج غير تأهيل بس؟
أيوة، هو بيدخل عندنا التشخيص.
أيوة،
ندخله جلسة تشخيص أو تقييم ونشوف الحالة إيش عندها، يعني ونقيم من خلال هذه الجلسة، يعني هذه الجلسة هي اللي بتحكم عندنا هو يحتاج شيء أو بعدها لما يخرج من الجلسة هذه إحنا نكلم ولي الأمر، هو يحتاج تأهيل، يحتاج لو سمحت شوف لا روح عند دكتور متخصص وشوف إيش المشكلة، هكذا يعني.
دحين المخاطر، المخاطر التي قد تترتب إذا تأخر الأهل في بدء رحلة العلاج والتأهيل
بتكون وخيمة جدا. وخيمة
لماذا؟
يعني مثلا إذا قلت لك زي ما قلت لك الحالة عندنا من عمر 3 أو 4 سنين، إذا جاء عندنا وعمره 10 التأهيل بيكون هو ما بيستوعبناش بسرعة، لأنه بتكون قد المشكلة كبرت عنده، أو بتكون الحالة قد وصلت لحالة عنف، يعني يا أما يكون عنيف لأنه مش فاهم التصرفات اللي بيعملها هذا ومش فاهم إيش سببها الحالة نفسها.
أيوة.
يعني يا أما بيكون عنيف على نفسه ولا عنيف على اللي حوله، يضرب يصيح لكن لو ما يتأهل فبيكون هذه المخاطر كلها هو في غنى عنها أصلا، ما بيوصلش حتى لها، خلاص بيكون عنده حتى ما بيكونش عنده مشكلة في الذات والعناية بالذات. يعني لما يدخل عمره 4 أو 3 سنين نعلمه أول شيء الحمام إذا ما كانش يعرف الحمام، ثانيا كيف يلبس ويعتمد على نفسه في اللبس، في الأكل، إذا خرج مكان إيش المخاطر على نفسه، يعني ما يسمحش لحد بالاقتراب عنه أكثر من اللازم، فهمتي؟ من بدأ بأشياء أساسية هي مهمة، لأنه أغلبية الناس اللي حولنا بالذات الذي هم ما فيش عندهم ضمير بيستغل ذوي الاحتياجات الخاصة في أشياء.
أيوة.
فهمتيني؟
أيوة.
فضروري إحنا نبدأ نعوده، فهو معانا، وأيضا ضروري ولي الأمر يكون معانا، فإحنا أي برنامج نعمله بيروح للبيت، وضروري ولية الأمر كل 5 دقائق نهاية برنامج كل يوم تكون موجودة. إحنا ليش مندخل ولية الأمر؟ على الأساس أي برنامج نعمله 5 دقائق شوفي عملنا كيت كيت كيت، أنت عملي معه كيت وكيت وكيت.
أيوة.
علشان نمشي في البرنامج مع بعض عشان الولد يتحسن.
هذا أيضا مساعدة للأم بشكل كبير جدا.
أكيد.
لأنه مهما كان يعني بعض الأمهات تجي تقولش ما تقبلش إيش اللي مركز تأهيل، بس لو جينا للواقع هو هذا بيساعدش وبيساعد طفلش، يعني في الأول والأخير أنت اللي بتساعدي وأيضا طفلش.
أكيد، ويحتاج صبر 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 صبر. أنا بقول ولي الأمر هكذا، يحتاج صبر. إذا كان أنا وأنا أخصائية بصبر، أنت كولية أمره وأبا وأم ما تصبرش، ضروري تصبر. تصبر مش في شهر، أو مثلا الحالة عمرها يجي 6 سنين اديتها لي وتشتي في شهر.
أيوة.
يتكلم وينطق ويعمل كل شيء هو ما عملش من قبل، طبيعي محتاج صبر.
هو على فكرة الصبر هذا هو حاجة، هي ميزة عندكم، لأنه لو مهما كان لو خرجت الطفل في مثلا شهر أكيد ما أنه ما تلقاش هذيك العلاج، طريقة العلاج الصحيحة
أكيد، أو التأهيل ومحتاج وقت. المشكلة نحن في مجتمعنا يقارن ابنها الطبيعي بابنه ذوي الاحتياجات، يعني ابنه الطبيعي خلال شهر هيتحسن أكيد، لكن ابنه ذوي الاحتياجات الخاصة على الأقل شتي 3 شهور. إذا كان إحنا التقييم عندنا بيكون كل 3 شهور 6 شهور نعمل تقييم، ليش؟ إنه علشان يوصل للمرحلة اللي إحنا نشتيها.
أيوة جميل. نرجع لولية الأمر، إيش كانت نظرتك عن مراكز التأهيل؟
بصراحة أنا تكلمت من قبل أنه فعلا كنت محتاجة أنه أجيب لابني دواء يتعالج يبخر أروحه معي طبيعي. فما نكرش أن أنا رحت أول مرة لمركز التأهيل وجلست مع الأخصائية وتراجعت عن الموضوع على فكرة، وندمت لأني تراجعت عن الموضوع، فكرت لا الموضوع يعني بيحتاج وقت وبيطول، لا أنا يمكن ألاقي حاجة أسرع وأسهل ممكن أني تفيدني، أو يمكن أنه في المجتمع نفسه ما بنجيش نقتنع بالأشياء اللي تجي وقت، بنحاول أن احنا ندور أسرع حاجة وأسهل حاجة وأكثر حاجة توصلني للنقطة اللي أنا أشتيها، بدون ما أستوعب أنه في مشكلة محتاج لها صبر وقت. في البداية قلت ليش رحت وتراجعت وندمت أني تراجعت، يعني بين أني رحت أول مرة وبين أني رحت ثاني مرة سنة كاملة. السنة الكاملة هذه لما رجعت ندمت عليها، لأني قد تكون ممكن تحسن الطفل هذا السنة، ممكن أشياء كثيرة راحت عليه، يعني هو دخل وهو ما يعرف شي يتكلم إلا كلمة كلمة، يعني كلمة بس، يعني ممكن ما فيش معاه 20 كلمة في
مكتفي بالكلمة اللي بيقولها،
20 كلمة أو أقل تقريبا، ومش قادر حتى يكون جملة كاملة. الآن الحمد لله بعد سنتين تقريبا، والسنتين هذه أنا بين أشوفها قليلة، لا في البداية كنت أشوفها كبيرة جدا، بس الحين أنا مستعدة حتى فوق السنتين 5 سنوات، وأنه يبدأ يتحاور معي طبيعي وكذا. الآن بدأ يتكلم، بدأ يحاور في أشياء بسيطة صح بتضيع معه، بس بدأ يتكلم، بدأ يتناقش، بدأ يستوعب اللي حوله، بدأ يعرف الصح من الغلط، وفعلا هذا الشيء راجع للمركز اللي فعلا يعني ما توقعت شنو نوصل لهذه المرحلة معه. وفي الجانب التأهيلي فقط بدون أي دواء وبدون أي عقاقير،
بدون أي عقاقير
نهائيا. على فكرة في البداية كان في فرصة أن احنا نجيب له عقار معين، واشترينا العلاج قبل ما يعني نروح المركز، واشترينا العلاج وبعدين جربنا أول حبتين، الولد بدأ الأدوية هذه تخضعه تخليه هادئ، صح أنه فيه فرط نشاط وفيه كذا، بس لدرجة أني تقلقك، هذا طفل في الأول والأخير لازم أنه يكون فيه نشاط، مهما كان النشاط أنا شايف أنه زايد عن اللزوم، بس أنا هكذا بنأذي ابني أن أنا أخليه خاضع وكذا، وبعدين عجلس هكذا خاضع. فوقفنا الدواء نهائيا ورجعنا للمركز والتأهيل.
الحمد لله، الحمد لله أنه بيتحسن.
الحمد لله.
مستمعينا الكرام نطلع فاصل قصير ونعود. نعود لك الدكتورة، هل في تعقيب تشتي تقولي عن كلام ولية الأمر؟ ما سبب ليش العقاقير خلت الطفل يكون في خمول؟
زي ما قلت لش هو كان تقريبا حالته توحد. أيوة ما كانش يحتاج دواء، فأول ما أخذ الدواء عمل لها عملية، هو الدواء الدماغ بشكل عام يا يعمل تنشيط يا يعمل فتور، فهو حصل عنده فتور حتى في العضلات في الدماغ، واصل اشتينام، واصل ما فيش عنده نشاط يقوم، واصل فتور، واصل واصل واصل، هذا بسبب العقاقير زي ما كلمتش. هو محتاج تأهيل. العقاقير هذه هي يمكن الحالات ثانية زي ما قلت لش، حالات الدماغ والضمور تحتاج عقاقير، لكن حالات التوحد والحالات الثانية ما تحتاج أبدا عقاقير طبية. شوف إحنا بننصح بحاجة واحدة، هي الفيتامين، فيتامين الأوميجا 3. لا، فيتامين الأوميجا 3 هذا احنا بناخذه للنشاط، يعني يعمل عندها إذا ما فيش حفظ يحفظ، إذا عندها نسيان واصل ما ينساش. هذا الأوميجا 3 هو ممتاز للأطفال بشكل عام، يعني هذا اللي ننصح فيها الفيتامين بشكل عام. أما العقاقير الطبية الخاصة بالدماغ أنا ما أنصحش فيها.
كيف يساعد العلاج السلوكي مثل تحليل السلوك التطبيقي الأطفال في تطوير مهاراتهم؟
شوفي، البرامج بشكل عام اللي احنا بنقدمها للحالات هي تختلف، يعني فيها يعني البرامج اللي بنقدمها لحالات التوحد بتكون أغلبيتها للتركيز، والحالات اللي محتاجة نطق بتكون للنطق، يعني منركز على الكلام وإخراج الأصوات، وزي اللي عندهم صعوبات نطق واللي عندهم والصمو والبكم منركز على هذه الأشياء. كل حالة ولها برامج معينة، ما قدرش أجي أقولش يعني ناخذ برنامج معين لحالة معينة، ويفرق من توحد لتوحد، من أصم لأصم، من متلازمة دول متلازمة، من ضمور لضمور، يفرق، لأن فيه شديد وفيه متوسط وفيه الحالات تفرق. ما تقدرش تقومي تعملي برنامج واحد تشخصيه للحالات كامل، صعب.
جميل. ما أهمية العلاج النفسي والدعم الأسري إلى جانب العلاج الطبي؟
مهم جدا، مهم جدا. هذا النقطة اللي بتعبنا مع أولياء الأمور، تعبنا جدا، خاصة خاصة اللي مش متعلمين، أولياء الأمور اللي مش متعلمين خالص، يعني عاد المتعلم ولا الذي بيبحث ولا الذي عنده حتى إنصات ينصتلش يعني،
أيوة،
أو حتى وعي، أي يفهم المشكلة، لكن بعضهم ما مش متعلم ومش واعي،
أيوة،
فتحصل مشاكل. يعني يا أما أنه يتعب شهر وقال خلاص ما تأهلش ابني يخليه في البيت، يا أما أنه يلومش أنت كأخصائية ابني قد له شهر وما تحسنش ليش، يا أما أنه يعني بيدور أي نقطة، أهم شيء ما ترجعش له المشكلة، ما ترجعش لنفسه.
أيوة، عشان يدور ما يجلدش،
أيوة يدور يجلد نفسه، الآخرين أهم شيء ما يجلدش نفسه. أيوة. كولي أمر،
نعود لولاة الأمر، أنت كيف بتدعمي الطفل اللي معاش، يعني كيف بتدعمي نفسيا، كيف بتطبقي هذا الأشياء اللي بيقولوش عنها المختصين؟
والله احنا بنحاول على قدر ما نقدر في البيت بشكل عام، مش بس انا شخصيا، كل البيت بيحاول. الطفل هو نفسه محتاج برافو احسنت، ايوه صح هكذا تمام، بيحتاج انه حد يشجعه دائما على كل نقطة. احنا يمكن لان احنا مركزين على كل نقطة، ولاني بتكون بصعوبة كل تطور عنده، فإحنا بنحاول إنه كل ما عمل حاجة ولو بسيطة، يعني تخيلي إنه كان يجيب كلمة بعدين بدأ يجيب جملة، إيش الاحتفال اللي إحنا عملناه، يعني واو، أيوة كلمني، أيوة إيش قلت، ونخليه يعيد، فهو بيحس بثقة في نفسه. نتابع معه أول ما يوصل، إيش عملت، إيش قالتك الأستاذة، إيش عملت أنت والأستاذة، إيش سويتي، وها واو، نحاول إن إحنا ندخله في جو إنك ممتاز وإنك تفعل حاجة فبيتحمس. إلى جانب أنه في مبدأ الجائزة، هذا إحنا بنحاول إن إحنا نعمله، لو عملت هكذا، هو طبعا هم بيحسوا دائما بضغط على نفسهم أنهم بيعملوا حاجة حتى لو كانت في موضوع الكلام أو حتى في موضوع الواجب أو في موضوع أشياء بسيطة، فإحنا بنحاول أوكي افعل هذا الشيء وأنا شاجب لك الحاجة اللي تحبها، مثلا شوكولاتة أو أي حاجة هو يحبها، فبنحمسه. اللي الغرض من التحميس على فكرة أنه يتطور أكثر منه بس أضغط عليه أو هذا. طبعا موضوع التأهيل إذا ما كانش من البيت ومن المدرسة بشكل متوازي، فأعتقد أنه بيضيع مجهود الأستاذات سداء، فلازم أنا أنصح، أنا كولية أمر أنصح كل أولياء الأمور أنه مثل ما أوكي أنت بتوديه مكان عشان يأهله عشان أنت مشغولة، بس هذا ابنك في الأول والأخير، هذا أنت مسؤول عنه، هن أو مركز التأهيل بشكل عام هو يفعل جهده، بس بالمقابل نشتي جهد موازي وبنفس المقدار عشان يتطور فعلا، عشان أنت تحس بالفرق.
أيضا في معايا سؤال، أيش أكثر حاجة بتفعليها في يوم وبتغير فيه، وأكثر حاجة أنت بتفعليها مثلا تهدمه أو أنه يتعصب؟
طبعا هذه الحالات بتكون عصبية جدا، يعني لازم التعامل معها بحذر فوق ما تتخيلي. أعتقد بالنسبة لياسر أو بالنسبة للأطفال في هذا الجانب أنهم أي حاجة أي جائزة يعني بالذات لو كانت أكل يعني بشكل عام بتفرق معهم كثير، يعني أنك تكذب عليه هذا مشكلة كبيرة، يعني أكبر من ما الطفل الطبيعي أنك تقول له لأنه ما بينسوش، أحس ما كذا ما ينساش خالص. الطفل الطبيعي يقول خلاص بعدين وأنا أشتري لك الحاجة الفلانية بينتظر لها بعدين وأحيانا بينسى بعدين، لكن الطفل اللي عنده اللي مثلهم لا يعني بعدين بينتظر لها بعدين بالثانية وبعدين يشتيها بعدين بعد كم. والله أنه أحيانا يوقت يأخذ التلفون ويعمل التوقيت
شاء
التوقيت
الله.
حقت بالساعة يعني ويعمل التوقيت ومنتظر مثلا أقول له بعد ربع ساعة، يعني ربع ساعة يعني 15 دقيقة أقول له أيوة، ينتظر بعد ينتظرني 15 دقيقة، ولا أقول له مثلا الساعة 7 الليل شعمل لك هذا الحاجة خلاص، ولا هو العصر ينتظر هو يصدق وعنده مصداقية من داخله، ينتظر للساعة 7 الليل تماما وأنت تكوني نسيتي الموضوع فاتشد، وهو الساعة على فكرة الساعة الآن 7 أين اللي قلتي لي عليه.
ما شاء الله يعني يكون التعامل معهم حساس و...
جدا لازم منش أيوة تكوني صادقة معهم تكوني واضحة معهم، هم بيكونوا حساس، وعلى فكرة زعلهم أحسه مضاعف، يعني زعلهم زعل يعني بشكل كبير، فلذلك لازم أنا أنصح أولياء الأمور يكونوا صادقين مع عيالكم بالذات في هذا الشيء، كن صادق تعامل معاه بصدق، لأنهم من كثر ما هم أبرياء ونظيفين ما يعجبهمش الكذب، وبيأثر هذا بيخليهم عصبيين أكثر لما تكذب عليه أو مثلا بيفوت لك كذبة كذبتين، بس بعدين بيكون تعامله معك على أنك شخص كذاب ومش محل ثقة عنده، بيفقد الثقة فيك تماما. لذلك هو بيحدد حوله أشخاص هذول الذين هم صادقين وبيثق فيهم حتى بعدين لما مثلا هم يوعده شيء أو يكون في مشكلة وكذا هو بيلجأ لهم هم، لأنه داري أنه هذا ولا صادقين
وعيعملوا
الشيء. أيوة وفي شخصيات خلاص هو بيعمل عليهم إكس خلاص مستحيل أنه يطلب حتى الطلب، مثلا روح لفلان لأنه داري أنه رجعه مرة ومرة مستحيل يروح له وما بيرضش أبدا.
واو معلومات أول مرة أسمعها.
فكرة أذكياء، أنا أحسهم أذكياء جدا.
موضوع التأهيل هذا في قبل ما أدي السؤال اللي بعده، موضوع التأهيل في كثير من الأهالي، وأيضا حاليا وأنا سايرة أقول أنا شاسيرة أسجل حلقة عن موضوع العاقة وموضوع التأهيل، كلهم كانوا يقولوا موضوع التأهيل الناس مش متصالحين مع فكرة التأهيل، أو وأيضا موضوع الدكتور أنهم يكون معهم ايش اسمه هذا الدكتور مختص نفسي هكذا. خلونا نرجع لموضوع التأهيل، الناس مش متصالحين مع فكرة ان انت تاخذ طفلك لبقعه لان هي تعلمه كيف يكتب وكيف يفعل، يقول لك ليش يعني زلط وانهم يعلموك، ايش رايك يا دكتوره؟
والله قد قلت عشان المشكله في الوعي، مجتمعنا مشكلته الوعي، يعني بيشوف انه يحط ابنه في البيت ويغلق عليه علشان نظره المجتمع اللي حوله، علشان ما يشتيش الناس يقولوا أنت ابنك مش طبيعي ليش، هيغلق عليه طبيعي، أهم شيء ما ياخذش على ما قلتي مراكز ولا يخاف من نظرة المجتمع والمحيط اللي حوله، ولا حتى علشان الفلوس.
أيوة
يعني يقول ليش أشله علشان أصرف فلوس، طيب ابنك الطبيعي لو ما تاخذه مدرسة بتصرف عليه ولا لا؟
صح،
يعني هذا حين الله خلقه يعني هكذا، المفروض أنا بشوفهم نعمة، لأن مش أنا عارفة ليش ولي الأمر بيشوفوه نقمة، هو نعمة الله جابه لك وفضلك على غيرك، ناس كثير ما بش معاهم حالة ذوي احتياجات خاصة، بس الله فضلك أنت وجاب لك نعمة، الأصل أنت تحافظ عليها وتأهلها وتوصل عند رب العالمين تعرف تقول له يا رب العالمين شوف أنا ايش عملت، ما غلقت عليه ولا خفت من المجتمع ولا قلت ابني، أنا أديت اللي علي كأب وكولي أمر ما خفتش من المجتمع اللي حولي.
جميل
صح. حابة أعقب في هذا النقطة على الأستاذة أنه في أولياء أمور بيشوفوا أنا زعلان على هذا النقطة وشي كولية أمر أوصلها لكل أولياء الأمور، في أولياء بالذات ولية أمور تقول هي بس بتتكلم معه، أنا شاروح البيت واتكلم معه، هي بس بتكتب له، أنا شاروح البيت واكتب له، ومغيبة موضوع أني هذا مختصة وهذه فاهمة وعندها برنامج يعني متكامل وطريقة معينة لكل هذا التفاصيل. لا، هي متخالها أنه خلاص إيش ما فعلت الأستاذة أنا شاروح أفعله خلاص، هذا الذي مغيبة موضوع أنه لازم هي حتى لو كانت تعمل أشياء بسيطة هي بتعملها عن دراسة وبتعملها عن خطة ألف وباء وجيم وبتسلسل معين. فأنا واجهت فعلا في الإطار العام ولية أمور من هذا النوع.
أعزائنا المستمعين، نطلع فاصل ونعود. عدنا لكم من جديد. نعود للموضوع، خلينا نحسن نظرة أنه مركز التأهيل. كيف يصمم برنامج تعليمي خاص يلبي احتياجات الطفل؟
شوف، البرنامج يختلف، يعني مثلا فصل لش إذا كان في مثلا وصلتنا حالة ضمور فيه بتختلف، إذا كان عندها مشكلة في الأطراف في أكيد أول برنامج بتكون فيه هو علاج طبيعي، العلاج الطبيعي هو خاص بالأطراف التماري. إذا كان عنده مشكلة أطرافه سليمة وعنده مشكلة في الدماغ فإحنا بنوجهه للتأهيل والتربية الخاصة والنضج والأشياء هذه الذي هي التأهيل الدماغي. إذا كانت حالة توحد فإحنا بندخلها الذي هي أول برامج بنقوم به، وبرنامج التركيز وتعديل السلوك. هذه برامج التركيز وتعديل السلوك أغلبية مشكلتنا في مجتمعنا حتى المتخصصين ما بيعملوهاش في المراكز حقنا، وهي مهمة جدا. ما فيش حاجة اسمها توحد يدخل نضج أو كلام على طول، يدخل يتكلم أي يخرج بغبغاء
صح،
يردد فقط. ليش؟ تكرار تكرار. ما فيش، ضروري يدخل أول شيء جلسة التركيز هذه وتعديل السلوك احنا بنقوم فيها. ليش؟ علشان فرط الحركة والنشاط الذي فيه خلاص نقدر نتحكم فيه. أول ما نتحكم فيه يبدأ تركيزه. وانتي لاحظي حالات التوحد صعب تجي عينها في عينش ثواني، يعني احنا بنحل المشكلة الأساسية الذي هي فرط الحركة والتواصل البصري المعدوم، فهمتيني؟ فإحنا أول شيء بناخذه ندخله غرفة مظلمة، نبدأ تعديل السلوك، برامج معينة بنقوم فيها في الغرفة المظلمة، المتخصصين هم فاهمين لها. وبعدين بعد ما يخلص البرامج هذه فترة معينة على حسب الحالة، ما فيش حاجة تجي تقول لي أوه بني قد له في الغرفة المظلمة شهر، يفرق من حالة لحالة. في حالة تستقر وحتى ولي الأمر بنفسه يجي يقول ليش ابني قد بيجلس في مكان 10 دقائق غريبة ما كانش يجلس ثانية، في بتفرق. وبعدين بعد ما يخلص البرامج هذه حق تعديل السلوك نخرجه النطق على طول، خلاص يكون عنده قابلية للنطق بدون تكرار.
أيوة.
وبعدين يمشي معانا في البرامج الباقية اللي بعد النطق والتأهيل، بنمشي بشيء معين بخطة معينة. والمتلازمة الدون كذلك نمشي معه ببرنامج النطق والأشياء الذي هي تركيزية، لأنه هم ما شاء الله عليهم متلازمة الدون هم تلاحظيهم هادئين وعلى طول يستجيب، نادرا ما يكون فيه مشاكل. معانا حالات الصم والبكم، حالات الصم والبكم نبدأ لهم بالأصوات، ضروري يكون مركب سماعة إذا كان عنده نسبة سمع معينة، إذا ما فيش نبدأ له بالأصوات، إخراج الحروف من مناطق معينة. وبعدين يبدأ يخرج الأصوات، نبدأ له بالدمج، نبدأ له بالحروف ودمج الحروف. وكذلك لما يوصل أنه يعرف يخرج الأصوات مع الإشارة، مع لغة الإشارة، لأنه ضروري ما تقدرش تلغيه عن الفئة اللي هو منها، يعني فئة الصم والبكم ضروري أنه يلم بالمجتمع، ما تخرجيش من المجتمع اللي هو عايش فيه كمتكلمين، وكذلك ما تقدريش تخرجيه من فئة الصم والبكم، ضروري أنه يأخذ لغة الإشارة. كذلك في صعوبات التعلم نبدأ لهم، يدخل عندنا زي ما قلت لش نبدأ له بالنطق، وشوية شوية يجي وهو عنده مشاكل في حروف معينة، نبدأ يأخذ الفيتامين الأوميغا علشان النسيان، لأن أغلبية المشكلة عند صعوبات التعلم هي النسيان، بينسى سريع. فيبدأ معانا نبدأ له بالحروف، يبدأ له يركز، انت قديش بتشوف الحروف كيف بعضها متشابهة، كيف يفرق بين الحروف، كيف يميز، كيف لما يخرج من الحروف، وبعدها يبدأ بالنطق كذلك، يعني يختلف من حالة لحالة.
رائع جدا، إن شاء الله أن المستمعين يكونوا استفادوا، واللي يقول أنه تأخر ليش تأخر، إن شاء الله أن يكون التعقيب واضح، يعني كلام الدكتور يكون واضح. دور المعلم في موضوع التأهيل، ما دور معلمي التربية الخاصة في تطوير مهارات الطفل التعليمية والاجتماعية؟
يعني إذا ما كانش فيه متخصص برأيش في حالة تتحسن؟
لا،
يعني في كل مجال في الحياة في متخصصين، فالحالات هذه تشتيلها إنسان متخصص، خلاص خرج إنسان متخصص، تكوني أنت كولية أمر واثقة فيه، لأنه مش أي متخصص، لأنه في عندنا ناس متخصصين لكن ما فيش عندهم خبرة ولا خلفية، شهادة بس، فأنت ضروري تدخلي مع ابنك وتشوفي. أنا هذا نصيحتي لكل ولية أمر، ضروري ولي الأمر يشوف، أنت بتقدمي برنامج بتشوفيه ابنك حيتحسن منه، واصلتي في المركز هذا، شفتي ما فيش فايدة أو بتشوفي البرنامج ما فيش فايدة منه، أو خلاص خرجي
تصير تدور لها واحد ثاني،
تدور مركز ثاني أو أخصائي ثاني، أو ضروري.
بس مش معناها أني تفلت؟
لا لا، ما تفلتش خالص. أنت عارفة أن في حالات يعني خرجت من عندنا متأهلين، يعني دخلوا مدارس، وفي حالات من عندنا خرجت سافرت وبتتواصل معانا للآن على أساس تعمل برامج لأهلها، لابنها في مكان بعيد مثلا في السعودية أو عدن، أو تتواصل معانا على أساس تواصل البرنامج عشان ما توقفش مع ابنها.
أيوه.
هذا هو، هذا احنا نشتي نوصل عند ولي الأمر الواعي هذا. أنا ما يهمنيش في أي في هذا المجال كله غير إن الطفل هذا يتحسن، ولي الأمر يقوم بواجبه ناحيته إلى جانب واجبنا، انتهى الموضوع.
بارك الله فيكم، والله يزيد من أمثالكم والله.
سلامي الله.
موضوع الدمج، يعني حاليا أنت قلتي بعضهم بيصيروا بيدخلوا مدارس، كيف يمكن دمج الطفل في الصفوف العادية مع توفير الدعم المناسب؟
هو يختلف، شوفي إذا كان في مركز، إذا كان في مركز أصلاً قد تأهل وتحسن وخرج من المركز على أساس خلاص قالت لها الأخصائية هذه أو المركز هذا خلاص بنشي قد تحسن خرجيه مدرسة، والمدرسة طبعاً ما بتقبلش أي حد، إذا فيه مشكلة كي تقولش بنش فيه مشكلة خذيه المركز متخصص ما بيقبلوهمش. فيه حالياً فيه ظاهرة بيعملوها بعض أولياء الأمور، خاصة إذا كانت الحالة عندها نشاط زايد أو فرط حركة، بتاخذ أستاذ الظل أو أخصائي الظل. إيش معنى أخصائي الظل؟ يعني يكون في الفصل مثلاً 20-15 في أي مدرسة خاصة عادية، وهي تكون مرافقة له زي ظله، تكون أخصائية متخصصة، تجلس معه طول الدوام، تفهمها البرامج كامل، تخرج معه حتى في الراحة، يعني يخلص النظام التعليمي كامل مع أخصائية متخصصة ملازمة له.
تكون معه يعني ما
تكون معه، أيوة. بس مش أغلبية الأمور بيقدروا يعملوا هذه النقطة، ليش؟ لأني بتكون مكلفة، لأنه بتكون الراتب حق الأخصائية هذه راجع لولي الأمر، ما بتتدخلش فيها المدرسة خالص. فإحنا قد حاولنا من قبل ندمج حالات من عندنا ما يعني في مدارس، بس ما كانش قد تأهلوا أو تأهيلهم بسيط، بس حصلت جدا مشاكل، المدرسات مش متقبلات للحالة، الطلاب مش متقبلين للحالة أو استهزؤوا منها، الحالة بترجع تنطوي. إيش الفايدة من التأهيل؟ إيش الفايدة من الدمج أصلا؟ الدمج أساسه إيش؟ إن الطفل يكون بيتأهل عشان يتحسن، مش نقوم نفسيته تزيد سوء. إحنا ما نشتيش يوصل، أيوة ما نشتيش يوصل لهذه المرحلة. والمشكلة إن عندنا في مجتمعنا ما فيش هذيك اللي تحسيها الوزارة أو المكان الذي يقول لش افتحي مشروع ويأهله ويجيب لش كادر وانت تشتغلي، ما فيش. يا تفتحي مشروعش الخاص وتشتغلي عليه بنفسش وتدفعي دم قلبش علشانه، أو خلاص ما بش فايدة.
وهذا النقطة اللي الناس شوية بتهربوا، بس مش معناه انه واحد يوقف،
لا ما يوقفش.
ولية الأمر، إيش رأيك في موضوع دمج الطفل في الصفوف العادية؟ في خوف، في إنه مترددة؟
والله إحنا بنسعى، يعني إحنا يوم المنى يوم ما يدخل، لكن إحنا متخوفين فعلا. إحنا نشتي لما يروح للمدرسة يروح وهو مش شايف نفسه أقل من حد، ولا في أستاذة مثلا مش متقبلة، ولا حتى في نقطة معينة الأستاذة مش متقبلة له فيها. لذلك إحنا ما عندناش مشكلة أنه يستمر إلى أن أحس أنه الأخصائي أو المختص في الموضوع هو اللي يقول لنا خلاص الآن هو ينتقل مثلا. فإحنا ما عندناش استعداد حاليا علشان نفسيته، وعلشان احنا بنفرح بكل تفصيله وهي بتنضاف له، فما نشتيش نعمل لها اي انتكاسه. فاحس انه المختص هو الوحيد اللي ممكن هو يحدد ويقرر متى هذا الشيء مناسب ومتى هو وقته.
جميل، نختم هذه الحلقه. شكرا للاستضافه اولا الدكتوره، حياك الله مجددا، كان وجودك اضافه جميله في هذا الحلقه.
وانت تسلموا.
وايضا ولي الامر
شكرا.
شكرا لتواجدك، كان معش إضافة جميلة جدا، لأن احنا حاليا أخذنا الموضوع من النظرة الموجودة معنا في المجتمع. وأخيرا مستمعينا الكرام، وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة. أتمنى أن أنتم تشاهدوا معنا الجزء الثاني من برنامج زينة الحياة في حلقة خطوات نحو الأمل. إلى اللقاء.